الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يبارك هذا اللقاء.
آمين آمين.
اللهم
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال وردنا من أحد الإخوة، هي في الحقيقة حادثة، نسأل الله عز وجل يعني أن يصلح ما بينه بين زوجين.
نعم.
يقول والده قال لوالدته حلف عليها بالطلاق ثلاثا أن تكون محرمة عليه كأمه أو أخته إن لم يحدث كذا، وفعلا لم يحدث كذا. فيقول في هذه الحال الآن، هل هي طالق بالثلاث؟ هل هي الواقع واقع الظهار بالضبط؟ ما كيف يجاب؟
لكنه لم يحدث كما قال.
اي نعم، هو قال الا لم يحدث كذا، وفعلا
لم يحدث،
بمعنى وقع ما حلف عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا للتي هي اقوم واجعلنا هداة المهتدين برحمتك ارحم الراحمين. الذي فهمت من السؤال انه قال ان لم يحدث كذا فأنت علي حرام كأمي وكأختي، وأنت طالق بالثلاث، وفعلا لم يحدث.
صحيح.
بمعنى أنه حنث في يمينه.
نعم.
ووقع الشيء الذي علق عليه التحريم والطلاق. أولا يجب أن نعلم أن الظهار والحلف باليمين أنه حرام. لا يجوز، فلا يصح التساهل في هذا الأمر.
جميل.
والله عز وجل ما جعل الطلاق عبثا بحيث يكون سلاحا في يد الرجل يستعمله في الكبير والصغير والقليل والكثير، وإنما هو قرار يكون هو الحل الأخير حينما تتعذر الحياة الزوجية بين الرجل وزوجته. أما أن يكون العوبة أو سيفا مصلة فوق رقبة المرأة يهدد الرجل بها زوجته عند أدنى شيء، فهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن يعني محذرا من هذا، قال الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. تلاعب بالطلاق سواء كان طلاقا بالثلاث أو كان تحريما أو كان تعليقا يعني لأمر من الأمور على الطلاق، وهو قد يكون بمعنى اليمين وقد يكون طلاقا حسب نية الرجل، كل هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يجوز. والواجب على من فعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا يعود لمثله. لكن في هذه الحال الرجل جمع بين مصيبتين حقيقة، بين الطلاق بالثلاث وبين التحريم وهو الظهار. بل يعني لو قال أنت علي حرام لأمكن تأويله بالطلاق، لأن بعض الناس يقصد بالتحريم الطلاق.
صحيح.
هذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان، لكن المصيبة قال حرام علي كأمي أو كظهر أمي أو كظهر أختي، واضح أنه ظهار. فالجواب في هذه الحال ما دام الأمر قد وقع.
طيب تأذن يا شيخ، ما دمنا قبل أن نبدأ بالجواب نأخذ اتصال من عود. أم عمر من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب فلما ذكر عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عندي رجليه. فالسؤال بوركتم، كيف يجمع بين هذه الأدلة وما هو القول الراجح في المسألة؟
طيب،
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، في مسائل العقيدة القيدية كيف يبلغ فيها المؤمن درجة اليقين والتصديق الكامل الذي يصل إلى درجة الحس والعقل كما حصل للأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم؟
طيب،
السؤال الثالث، بارك الله فيكم، إذا جاء للمرء قدح وتجريح من شخص عزيز عليه وناقل الجرح بالنسبة له نكرة ومجهول الحال، وبنفس الوقت استأمنه وأخذ عليه العهود والمواثيق بعدم إخباره، فما هو الموقف الشرعي الصحيح للمنقول إليه الجرح؟ وجزاكم الله خير.
لا، لحظة يا أم عمر، السؤال الأخير ترى ما هو واضح عندنا، يعني لو تشرحي لنا وش المقصود بالضبط.
إذا جاء للمرء، أنا أعيد السؤال،
إذا لا لا لا, لا غير الصيغة ما هي واضحة، يعني أنت الآن تتكلمين عن شخص جاءه نقد وتجريح من شخص لا يعرفه، شخص مجهول كذا؟
جاء مر جاء إليه جاء نقل إليه جرح.
جميل.
وهذا الجرح الذي نقل إليه من شخص عزيز عليه وناقل الجرح مجهول له لا يعرفه.
نعم.
بالنسبة له هو يعني نكرة ومجهول حال.
جميل.
يعني أبي أعرف شنو الموقف، وبنفس الوقت يعني هذا الناقل الجرح استأمن المنقول إليه الجرح إنه يعني ما يخبر اللي
قاله.
أي. أي.
يعني أنت تسألين عن الموقف في مثل هذا
لكن يا أم عمر، الناقل هو مجهول الحال أو المنقول عنه؟
لا، الناقل.
الناقل مجهول الحال، أما المنقول عنه يعني هو يعني شخص عزيز وقالي.
طيب، أبشري أبشري معمر، تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير.
حياك الله أختي. طيب، نعود للإجابة عن سؤالنا في مسألة الحلف والطلاق.
غفر الله لك يا شيخ عبد
الله. بدأت إحنا المتصلين من خارج المملكة علينا يكلفهم الاتصال، فما نبغاهم يتضرروا.
أنا قلت بالنسبة ما دام الأمر قد وقع، نحن قررنا الآن أن هذا لا يجوز.
صحيح.
لا لهذا الرجل ولا لغيره أن يفعله ثانية، يتقون الله عز وجل، وهذا الحلف بالثلاث، عفوا الطلاق بالثلاث أو الظهار. كما قال الله عز وجل عن الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لا يصح يا أخي، وحرام، آثم الإنسان يفعله، عليه التوبة وألا يعود لمثله. وكذلك أيضا الحلف بالطلاق، كان يقول: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا لا يجوز يا أخي، وهو اتخاذ آيات الله هزوا. لكن ما دام وقع فلا بد من بيان حكمه. نحن نقول لهذا الرجل الذي قال: إن لم يحصل كذا فأنت طالق بالثلاث، أو فأنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر أختي، إن كان قصده بهذا الكلام تأكيد الأمر والمبالغة فيه وحظ هذه المرأة على أن تأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى فعل هذا الشيء وحدوثه، أو ربما منعه إن كان في مجال المنع، ولم يكن يقصد بذلك حقيقة الطلاق أو الظهار، فهذا يجري مجرى اليمين، يكون حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه ما دام لم يحدث فهو قد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمينه وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن واحد من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. أما إن كان لم يقصد المبالغة في الحث أو المنع وقصد حقيقة الطلاق وحقيقة الظهار، فهذا يقع ما قصده، يكون نسأل الله العافية ظهارا ويكون طلاقا، فهذه مصيبة. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا في الظهار أنه لا يجوز له أن يراجعها إلا أن يكفر كفارة الظهار، أن يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فيطعم 60 مسكينا، هكذا جاء تفصيلها في كتاب الله عز وجل. الطلاق هو قال بالثلاث. العلماء اختلفوا، جمهور أهل العلم على أنه إذا قال زوجة أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث فيقع ثلاث طلقات فتبين منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يستطيع مراجعتها إلا أن تتزوج زوجا غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل وتحايل. ثم إن طلقها هذا الزوج الثاني فله أن يراجعها ويستأنف ثلاث طلقات من جديد. ولكن الراجح في المسألة وهو قول محقق العلماء وعليه تدل أيضا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا سنة أبي بكر الصديق وفي صدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه يعد طلقة واحدة ما دام طلقها ثلاثا بلفظ واحد، قال أنت طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث أو طالق ألفا أو مئة، فالصحيح أنها تقع طلقة واحدة. ومن الأحاديث الدالة على هذا حديث ركان رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه طلق زوجته ثلاثا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. شوف سبحان الله، هذا يدلك على أن المحرم لا يجوز، فهو طلاق بدعي لكن إذا وقع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعني يراجعها وجعلها طلقة واحدة لم يحسبها ثلاثا. الشاهد هنا الخلاصة أنه إن كان لم يقصد المبالغة في الحث على الفعل أو الامتناع عن الفعل فإنه يقع الظهار وعليه الكفارة، حيث يعني تعود زوجته ويلزمه الكفارة كما أشر قبل قليل، وهي مرتبة ترتيبا كما جاء في القرآن، عتق فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز إطعام 60 مسكينا، وكذلك الطلاق يقع ولكن الثلاث تعد طلقة واحدة. فإن كان لم يسبقها طلقتان من قبل فالحمد لله لا تزال رجعية وبإمكانه أن يراجعها.
نعم. جزاك الله خير. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله إبراهيم.
لو سمحت عندي بس سؤالين. السؤال الأول بدي أسأل عن صحة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، وشو المراد من هذا الحديث أو
السؤال الثاني.
إذا ممكن هل صحيح إنه الرجال أو الإنسان يؤجر بنفس أجر المؤذن إذا كرر خلف المؤذن، يعني حتى إذا سمع
صوتك يا عبد الرحمن الله يحفظك. إيه؟ ارفع صوتك لو سمحت أنا ما أسمع جيدا.
إيه تفضل تفضل. يا سألت أن تقول أن الإنسان يؤجر بأجر المؤذن إذا ردد ورعه كذا.
نعم، وكمان إذا حتى إذا كان المؤذن الأذان مسجلا أو إذا كان مباشر من مكان آخر كمان يؤجر نفس الأجر إذا كان أذان مسجل أو مباشر من منطقة بعيدة مثلا.
طيب طيب أبشر يا إبراهيم. أنت طرحت هذه سؤالك الأول في تويتر ولا لا؟
نعم نعم.
طيب طيب ممتاز، شكرا جزيلا إبراهيم، حياك الله. طيب أم عمر الكويت سألت سؤالها الأول، تقول الجمع بين الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بقطع المرأة للصلاة.
نعم، هذا السؤال حقيقة مهم ويشكل على كثير من الناس.
صحيح.
نعم، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت الحديث يعني استنكرت، يعني لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني استنكرت هذا الحديث وكانها ترى أن راوي الحديث قد أخطأ. كما استنكرت أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال واقفا حتى سباطة قوم، يعني زبالة مجمع الزبالة، فبال قائما عليه الصلاة والسلام. وكما استنكرت أيضا حديث أن الميت يعذب بكاء أهله عليه. فهذه ليست يعني ليس أول حديث تستنكر عائشة رضي الله عنها. والعلماء قالوا إن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكون عائشة رضي الله عنها على كثرة روايتها الحديث، هي في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة في كثرة الرواية كما نعلم، لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا أو لم يفعله، لكن حفظت أشياء كثيرة وغاب عنها بعض الأشياء، فهي اجتهدت وبينت رأيها في المسألة واحتجت بسنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنها لا تعارض الحديث، هي تحكي أنها كان يعني سبحان الله حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، فكانت عائشة معترضة في الليل تكون تنام معترضة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والغرفة صغيرة، تقول فإذا أراد أن يسجد غمزني على رجليها حتى تكفها حتى يكون فيه مكان للسجود فيسجد عليه الصلاة والسلام، فإذا رفع من السجود مدت رجليها رضي الله عنها، وهكذا يعني حاله معه. طبعا كان عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة، يعني نحن نعرف الحديث في إطالة، أحيانا يصلي الليل كله بركعتين كل الليل سبحان الله، فسعنا تنام وربما تصارف النوم وهو لا يزال في قيامه وركوع عليه الصلاة والسلام. فهي تقول أني كنت فعلا معترضة في قبلته، كيف تقول أن المرأة تقطع الصلاة؟ نقول لا تعارض، هو قال يقطع المرأة يعني يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار الذي يمر مرورا، يمر مرورا. أما لو كانت المرأة نائمة أو قاعدة في قبلة المصلي فلا حرج، سواء كان زوجته أو غير زوجته لا تقطع الصلاة، مع أن أيضا القطع المرأة للصلاة هو محل خلاف بين الفقهاء.
نعم
من العلماء من يرى أنها لا تقطع الصلاة، لكن ظاهر الحديث كما نلاحظ هو قوي، وليس يعني الحديث فيه يعني إهانة للمرأة أو تقليل من حقها، لكن الكلب والحمار لأنه يعني شيطان بالنسبة للكلب، والحمار لنجاسته أو يعني حريب النجاسة ومظنتها، ولكن المرأة لأنها محبوبة عند الرجل ومحل فتنة، ربما إذا مرت في أمامه أشغلته في صلاته وبدأ يعني يفكر بها وبأمور النساء، فمنعت المرأة من المرور بين يديه حتى لا تشغل المصلي عن صلاته، فهو لميزة فيها ليس لعيب، ميزة فيها يعني لا يستغني عنها الرجل أو لا يكاد يستغني، فليس عيبا لها، يجب أن تفهم هذه القضية. مع أن المسألة كما ذكرت محل خلاف، ومن العلماء من يضعف الحديث في هذا، لكن الراجح أن الحديث حسن هو حجة ولا يعارض ما ذكرته عائشة، لأنها ذكرت شيئا ليس مقصودا في الحديث، الحديث المقصود به المرور، المرور. نعم طبعا يعفى عن هذا كما نعلم في وقات الزحام الشديد مثل الحرم،
الحرام صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند حجر إسماعيل مستقبل الكعبة، والناس من الطائفين وغيرهم يمرون بين يديه رجالا ونساء، فهذا لا حرج
فيه. عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا عبد المجيد.
مساء الخير يا
مساء النور يا مرحبا، تفضل.
السؤال الأول، التشجير عند النساء الآن، طلعت الآن حاجة جديدة اسمها تشجير، حكمها؟
التشجير مو بحاجة جديدة يا 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 عبد المجيد،
ما ندري احنا عن المسألة.
التشجير عرض عندنا في البرنامج يمكن 20,000 وده 30,000 مرة، يعني قديم التشجير. تفضل.
الله يجزاك طيب. خير. السؤال الثاني، حكم نفخ بعض النساء يعني ينفخون الخدود، حكمها بمادة تخرج من الجسم.
اي نعم، يسمونها الكولاجين الظاهر او كذا،
والله ما ادري، لكنها طيب. اي مادة تخرج من الجسم نفخ الخدود بها للنساء.
طيب سؤال اخر يا عبد المجيد.
الله يجمعني بكم الفردوس.
امين امين. ترى الحين الرجال صاروا اكثر من النساء ينفخوا في عمليات التجميل مع
الله
سبحان الله.
طيب يلا شكرا الله. شكرا يا عبد المجيد. ام عمر من الكويت سالت تقول فيما يتعلق بالمسائل الغيبيه في العقيده، كيف يصل الانسان فيها لدرجه اليقين؟
الله اكبر يا اخي. تقول كيف يصل لدرجه اليقين التي كان عليها الانبياء عليهم الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء وله من الفضائل والخصائص ما لا يكاد يوجد لغيره من الأنبياء، إذا استثنينا أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل أنا أشك في قدرتك، لكن يقول يا ربي أريني كيف، أريني كيف تحيي الموتى، يعني حيوان ميت أو إنسان ميت كيف تحييه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، يعني فاذبحها كلها فصرهن إليك، وزعها على عدة جبال يعني تخلط لحمها وعظمها وريشها وتوزعها على عدة جبال، فصرهن إليك وجههن إليك ويكون الرؤوس معك، رؤوس هذه الأربعة. سبحان الله، هذا يعني من الأدلة الحسية العظيمة على البعث بعد الموت. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، منهن كلهن، وزعها كلها، لا تضع فقط كل طير على جبل، لا، اخلط لحمها وعظمها وريشها ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. شوف العجب، ثم ادعوهن يأتين كسعي مباشرة مباشرة. واعلم أن الله عزيز حكيم. حينما سأل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هل كان يشك في عقيدة البعث بعد الموت أو قدرة الله عز وجل على ذلك، حاشاه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى جعله أبا للأنبياء كلهم وجعله من أولي العزم من الرسل، وأثنى عليه يعني بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. اليقين وهو خلاف الشك والظن ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. الأول أدناها وأقلها علم اليقين، يعني العلم القطعي المؤكد الذي لا شك فيه، مثل إيماننا الحمد لله بوجود الله وباليوم الآخر وبالجنة والنار والله الحمد، وأسأل الله أن يزيد إيماننا ويقيننا، هذا يسمى علم اليقين. لكن غدا إذا دخلت الجنة وإذا رأيت الجنة انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين، رأيتها رأي العين، فإذا دخلتها وتنعمت بنعيمها وخيراتها وأنهارها وبساتينها ونعيمها العظيم ذقته صار حق اليقين. ثلاث مراتب. إذن إبراهيم يعني يعلم علم اليقين أن الله سيبعث هؤلاء الخلائق بعد الموت وأنه قادر على ذلك سبحانه، لكنه أراد أن ينتقل من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. ولهذا جاء في الحديث نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان سأل هذا السؤال عن شك فنحن أولى أن نشك منه عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يرى كيف يحيي الله الموتى، كيف يحيي الله الموتى، فأراه الله سبحانه وتعالى هذه الآية الحسية العجيبة على قدرة الله سبحانه وتعالى أحياء الموتى. وهذا من هذا الباب أيضا يا أخي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى. سبحان الله، شيء عجب، يعني يأتي للميت ويحييه بإذن الله كما يبرئ الأكمه والأبرص ويعيد البصر للأعمى وغيره، يعني هذه أدلة حسية تدل على البعث بعد الموت. هناك أدلة شرعية ويدل في الكتاب والسنة، هناك أدلة عقلية، هناك أدلة حسية، مثل وهي خمسة أدلة جاءت في الكتاب والسنة، ذكرت منها اثنين الآن. قصة أهل الكهف يا أخي، أكثر من 300 سنة تخيل، وهم موتى ثم يحييهم الله عز وجل بتلك الطريقة العجيبة. صاحب الحمار لما جاء إلى قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، هو يعني نام في أول النهار واستيقظ في آخر، ظن أنه فعلا بعض يوم، ما يدري 100 سنة وهو ميت. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير ولم يفسد، سبحان الله العظيم. قال وشوف أعجب من هذا، قال وانظر إلى حمار، كان الحمار يعني قد تفرق لحمه وعظمه أصبح باليا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كيف رأى؟ رأى رأي العين، هو يتسنع يعني تخيل قرية رأى خاوية العروش، قال كيف يحيلها وهي قرية سهلة، يأتيها الناس ويبنون فيها المباني ويحفرون الأبار وتحيا، يعني بإذن الله أمره يسير.
صحيح.
لكن في ميت من 100 سنة أراه الله عز وجل هذا الحمار كيف نشز عظمه وأخذ ينبت حتى اكتمل العظم، الهيكل العظمي كاملة، ثم نبت اللحم فوقه، ثم تنفخ فيه الروح من جديد، سبحان الله، فيعطس ثم يقوم حيا ويركبه من جديد كأنه لم يمت. آية عظيمة سبحان الله. إذن اقرأ القرآن، تريد أن يزداد يقينك عليك بقراءة كتاب الله عز وجل. ولهذا سبحان الله أعظم عقيدتين من عقيدة المسلم عقيدة الإيمان بوجود الله عز وجل و استحقاقه للعبودية وحده لا شريك له، والثاني اليوم الآخر وما يحصل فيه، ما أكثر ما يأتي الله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية على هاتين الحقيقتين العظيمتين، لا تكاد تحصى في كتاب الله، ولا تكاد توجد سورة من سور القرآن الطويلة والقصيرة إلا وفيها كلام عن العبودية لله عز وجل، وعن وجوده عز وجل وقدرته ووحدانيته، والثاني عن اليوم الآخر، لأن فعلا تقوم عليه على هذين الأمرين تقوم عقيدة المسلم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحقوقه، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب. فأنا أقول أعظم وسيلة قراءة القرآن بالتدبر، قراءة أيضا سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصصهم وأخبارهم خاصة التي جاءت في القرآن وفي السنة النبوية، قراءة أيضا السير العلماء والتفقه في الدين، هذا مما يزيد المؤمن إيمانا.
نزار من العراق فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله يا أبو عمر، وحيا الله ضيفك الكريم الشيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟
يا مرحبا بأبي محمد، حياك الله.
تفضل تفضل يا أخي.
لدي سؤالان، لا أسأل بعد ذلك أكثر لأن أسئلتي استسرعت ولا تعرض على المشايخ. شيخي
تفضل.
قال النبي صلى الله عليه
وسلم، ترى أبو محمد هي مرة واحدة فقط، والسبب كان أن في مشكلة في البرنامج، فالوقت كان ضيق جدا، يعني بمعنى أن البرنامج كان في مشكلة فعلا، اضطررنا إلى أن ننهيه قبل وقته، فهي مرة واحدة فقط يعني، ولا أسئلتك دائما نهتم بها وحريصين جدا عليها. تفضل يا أبا محمد.
أبو عمر، أنا خادم لقناة دليل، خادم لقناة دليل.
جزاك الله خير. بس أنا أقصد أنها هي مرة واحدة فقط، والسبب ليس في أسئلتك، وإنما أن الوقت البرنامج كان مضطرين أن ننهيها قبل الوقت لأمر خارج عن الإرادة. تفضل يا أبو محمد أسئلتك، تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد تملأ الميزان، وسبحان والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدق برهان، والصبر ضياء، الحديث في صحيح مسلم. شيخ الفاضل، الطهور شطر الإيمان، هل هو الوضوء أم طهارة النفس؟ ونرجو من فضية الشيخ أن يشرح لنا معنى الصلاة نور والصدقة برهان، ولماذا الصبر ضياء. السؤال الثاني شيخي، هناك مصطلحات: كفر الإعراض، وكفر التكذيب، وكفر الجحود، فما معنى هذه المصطلحات الثلاثة؟ وحفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الكريم. طيب، أم عمر من الكويت بقي لها سؤال واحد، وهو أنه إذا بلغ الإنسان نقد وتجريح من شخص عزيز عليه، لكن الناقل هو شخص مجهول الحال، وقد يعني طلب منه ألا يخبره أنه أخبره أنه أوصل له هذا التجريح، في هذا الحال ما الذي تفعله بالضبط؟
أحد السلف لما نقل إليه كلام قيل فيه من شخص آخر، أو ربما لم يقل، يكون هذا الإنسان كذابا اختلق الكلام، ماذا كانت ردة فعل هذا العالم الجليل الذي نقل إليه هذا الكلام السيء؟ وهذا يذكر أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، العالم الزاهد خليفة المسلمين، قال له: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟
الله،
سبحان الله. هذا ما ينبغي للإنسان إذا نم إليه شخص أن يرده بهذه الطريقة، وأن لا يستمع إليه ولا يضع أذنه له، لأنه مفسد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، نسأل الله العافية، لا يدخل الجنة نمام. وقال: تجدون شر الناس، شوف التعبير، شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي لهذا بوجه وهذا بوجه، وما أكثر هذا الصنف من الناس. والحامل لهم على السعي بالنميمة والإفساد بالناس في الغالب هو الحسد. يعني يرى إنسانين متصافين، سواء كانوا من القرابة أو من الأصدقاء أو الزملاء أو الجيران، فيغيظه ذلك والعياذ بالله، فيسعى بالنميمة والإفساد، يفرح بأي تصرف أو كلمة تصدر من أحد الطرفين لينقلها للآخر، وربما ينفخ فيها ويمددها ويمططها حتى يجعل من الحبة قبة ومن الصغير كبيرة، وربما يكون والعياذ بالله إنسانا بهاتا كذابا، فيختلق القضية وليس لها أصل، أو يزيد عليها ويبالغ فيها. فأنا أقول يا أختي، يعني كون هذا الشخص وهو مجهول الحال كما ذكرت، لا تدرين هل هو إنسان أمين صادق أو إنسان كذاب لا يخاف الله، يأتي ويقول نعم قال عنك قالت عنك فلانة أو قال عنك فلان ويأخذ عليك العهد ألا تخبريها بذلك، أنا أقول هذه قرينة قوية حقيقة على أنه كذب، على أنه لو كان صادقا لم يبالي، يعني لو كان فعلا صادقا وناصحا قد يكون فيه ضرر على هذه الأخت السائلة فلا يبالي، يعني يقول الحق وأراد بذلك دفع الضرر عنها مثلا، لكن كونه يأتي وهو مجهول الحال لا تدري عن صدقه ثم أيضا يأتي ويأتمنها بحيث لا تسأل الطرف المنقول عنه المتهم لا. في هذا، هذا حقيقة قرينة تدل على كذبه على كذبه. أنا أقول لا تأخذي بكلامه ولا تعتبريه، ويا ليتك فعلت كما فعل عمر بن عبد العزيز وغيره، أما وجد الشيطان رسولا غيره. في النميمة يا أخي هناك واجب يعني على من ينقل هذه النميمة يتقي الله عز وجل وألا يفسد بين الناس، وهناك واجب على من نقلت إليه ألا يستمع إليه وألا يعني يؤثر في هذا الكلام، هذا هو الواجب. ولو أن الناس فعلوا هذا ما استطاع أحد أن ينقل النميمة بينهم ويسعى في الإفساد أبدا، لكن مع الأسف كثير من الناس تجده يعني يتأثر بأي كلمة تقال وقد لا يكون لها أصل. أنا سألتني إحدى الأخوات وأنا أقول هذه للعبرة وللعظة في الأسبوع الماضي، وعجبت والله يا أخي كيف يتجرأ بعض الناس على هذا الفعل الإجرامي المشي، إي والله وهو إجرامي بكل ما تعنيه الكلمة، يعني في تفريق للصفوف وملء للقلوب بالشحناء والبغضاء على أمر ليس له أصل. ماذا تقول هذه المرأة هي التي تسأل؟ وأسأل الله أن يتوب عليها ويعفو عنها، لكن عمل حقيقة مشين. تقول أنا يعني لي صديقة عزيزة ويعني رأيت أنها محبوبة عند زميلاتي وعند من يعرفها ويثنون عليها، فأخذت الغيرة تأكل قلبي وأردت أن أفرق بينها وبين زميلاتنا، واستطعت بحكم قربي منها أن أحصل على الرقم السري لبريدها الإلكتروني، فأخذت أرسل إلى زميلاتها رسائل مسيئة جدا باسمها طبعا، حتى حصلت القطيعة بينها وبين زميلاتها وهي لا تدري المسكينة. تقول مضى على هذا عدة سنوات لا تدري لماذا أعرضنا تلك الزميلات ولا تدري ما فعلته أنا باسمها، نسأل الله العافية. شوف كذب وبهتان وإفساد عظيم يا أخي. تقول كيف أتوب الآن، ماذا أصنع؟ فأنا جاوبتها قلت يا أختي هذه جريمة يعني خطيرة. تقول أنا أعرف لو أخبرتها أيضا لقاطعتني ربما قطيعة يعني إلى الأبد، كيف أتوب من الأمر؟ هنا تأتي خطورة يا أخي ظلم العباد، لا يمكن أن تتم التوبة إلا باستحلالهم ورد حقهم إليهم. فقلت لها أرشدته إلى أمر أرى أنه إن شاء الله ربما يحل الإشكال أن ترسل إلى تلك الزميلات وتخبرهن بالحقيقة. تقول أنا الذي يعني اخترقت إيميلها أو سرقته مع الأسف، وأنا التي كنت أرسل هذه الرسائل بسبب الحسد والغيرة مع الأسف، وأنا نادمة وأرجو أن تسامحنني وأن تسامحنها وتعودنا إليها، لعل الله أن يتوب عليك، وإذا لم يحصل هذا فيجب عليك أن تخبريها كي تصلح ما أفسدتي. الله المستعان.
طيب أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو ياسر.
كيف حالك؟
يا مرحبا حياك الله.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا بك يا أخي حياك الله.
تفضل أبو ياسر.
الله يسلم. بالنسبة لقوله تعالى ولا بتكن لنا أذان العام ولا غيرنا خلق الله، المقصود بهذا؟
طيب.
الثاني و...
طيب.
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
معنى المتردية والنطيحة.
المقصود والمتردية.
أبشر أبشر.
المقصود والمتردية وما أكل السبع.
أبشر أبشر.
طيب. تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أبو ياسر. طيب ننتقل لأسئلة أخينا إبراهيم، سأل عن حديث عن صحة حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي.
صحيح.
حديث صحيح.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قلبه حي حتى وهو نائم، ولذلك سبحان الله يعني قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر. نعم.
طيب أخونا إبراهيم سأل أيضا يقول الإنسان إذا ردد وراء المؤذن هل يكون له أجر المؤذن؟
ليس له أجر المؤذن، المؤذنون أطول من الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن كما جاء في الحديث إذا كنت في برية حتى وهو وحده فأذن فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. بل جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن المؤذن إذا أذن فإنه يشهد له كل من كان على يمينه حتى تنقطع الأرض منها هنا، ويشهد له كل من كان على شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا، يعني كل الخلق سبحان الله لعظم شأن الأذان. لكنك تحصل أجر متابعة المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة فإنها من منزلة لا ليست لأحد إلا ليست لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون ليست إلا لواحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، وإنما سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمتابعة المؤذن سبحان الله وذكر هذا الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بالوسيلة لرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي له أيضا الدعاء، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فينبغي أيضا أن يحرص على استثمار هذا الوقت لدعاء الله سبحانه وتعالى بما يحب من خير الدنيا والآخرة.
سأل أخونا هل هناك فرق بين الأذان المسجل والأذان المباشر؟
طبعا لا شك، الأذان المسجل يعتبر حكاية للأذان، ليس هو الأذان الأصلي، ليس هو الأذان الأصلي. ولهذا اختلف العلماء المعاصرون، إذا سمع الإنسان الأذان المسجل مثلا في إذاعة القرآن ولا في مسجل أو في قناة فضائية لا تنقل يعني مباشرة، هل يشرع له أن يردد وراءه؟ بعض علمائنا يقولون لا، لأن التسجيل يعتبر حكاية، وقد يأتي أيضا الأذان في غير وقته، يعني يسمعه في غير الوقت المشروع، ليس وقت دخول وقت الصلاة، فلا ينبغي أن يردد لأنه ليس أذانا شرعيا وإنما هو حكاية للأذان. لكن إن كان أذانا مباشرا مثلا كالذي ينقل مثلا من الحرم المكي أو الحرم النبوي فلا بأس بمتابعته، وإن كان فعلا ينقل لكنه ينقل مباشرة، يعني تسمعه كما يسمعه من في الحرم، فهذا تردد وراءه.
حمزة فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمزة.
الله يبارك فيك. عندي سؤالان وعتاب. طيب. أتمنى أن يتسع صدوركم الله يحفظك.
طيب عطى السؤال.
السؤال الأول الله يحفظك، أتمنى وسامحني إني أنا بذكر اسم يعني هذا المدعو عدنان إبراهيم، أتمنى الشيخ إنه يبين خطره اللي اسمه عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم. أتمنى يبين طيب. خطره للناس وكذا، لأنه في كثير من الأخوان أعرفهم سواء في السعودية أو من الزملاء في أمريكا المتحدين يعني سبحان الله يعني يغتبون به كثيرا ولا يعلمون ما خطر الرجل.
طيب.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
أنا السؤال الثاني ليش شيخ عبد العزيز يعني ما المشايخ أمثالكم وكذا ما يحاولون يعني يعني أن يجتمعون ويصدروا مثلا جريدة أو صحيفة لمقاومة بعض الصحف التي تحارب الهيئات وكذا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني
بس الآن يا حمزة من اللي يقرأ الصحف والجرائد الحين ما يعني انتهى وقتها الآن. الآن المشايخ جزاهم الله خير تجاوزوا هذا الموضوع إلى ما هو
ما يخالف
الشيخ الآن جزاه الله خير عنده قناة واحدة تخاطب أكثر من 700 مليون.
لا أبشر يعني سؤال مشروع حقيقة
وسأخبرك
بقصتنا مع هذه الجريدة.
طيب أبشر ولا يهمك يا حمزة. طيب عط العتاب. طيب
العتاب الشيخ عبد العزيز أتمنى والله والعتب عتب محب والمؤمنون نصحة والله العظيم أنا أتمنى من قناة.
طيب شوف أنا 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 يا طيب. يا حمزة
ودي
لحظة يا حمزة شوف إذا أنا كنت أتوقع أنه علي أنا وعلى الأقل
لا لا أبشر تقبل. لا علي أنا
أما الشيخ
لا أبشر طيب. تفضل يا حمزة وعلى العين والرأس
حبيبنا يا شيخ الله يوفقنا وياك والله أني أحبك في الله على الأخلاق
محبك الله يكرمك تفضل
ما قد قابلتك ولا سلمت عليك ولا شيء ولا لكن والله المحبة وندعو لك وأنت لا
تعلم تفضل يا حمزة
محبك الله تفضل
الله يوفقنا. العتاب يعني مثل قناة دليل يعني مقصرين في البرامج العقدية الناس تحتاج لبرامج عقدية يعني صح أن هناك بيان وصفة لكن في الأمور من الأشاعرة والتصوف والأشياء والله مقصرين حقيقة يعني جميل البرامج مثل الفتية وكذا لكن جلها في الأمور الفقهية. أنا أتمنى والله أتمنى وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويفرج همومنا وهموم أخواننا في سوريا وفي كل مكان.
طيب طبعا يبدو لي أنك يعني يا أخي حمزة غير متابع للقناة البرامج كلها. عندنا برامج يعني لدينا برامج لو تابعتها بشكل مستمر رأيت برامج بالعكس برامج متخصصة جدا حتى ليستفيد منها حتى بعض الأكاديميين الأساتذة في العقيدة أي برامج متخصصة جدا. لكن على كل حال ملحوظتك شاكر ومقدر يا حمزة حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. بقي فيما يتعلق بأخونا أنا الأخوان بس لو يوقفون الاتصالات حتى ننتهي من عنده من الأسئلة الموجودة مع أن الوقت بدأ يضيق علينا. هناك فرق بين المسجد القريب والبعيد فيما يتعلق بالترديد.
ترديد إيش؟
ترديد الأذان.
أنا ذكرت هذا يا أخي. يعني ما دام يسمع المؤذن هذا لا إشكال في مشروعية المتابعة.
هناك مسجد قريب أو بعيد هل يختلف الأولوية؟
يقصد ممكن يردد وراء يعني وراء شخصين يعني مؤذنين
أو يردد وراء البعيد.
على أي حال كان يسمع مؤذنين أو ثلاثة خاصة إذا كان يعني كل واحد يؤذن بعد ما ينتهي الآخر هذا خير. هذا خير هذا نوع من الذكر. الأذان من أفضل أنواع الذكر يا أخي. في تكبير وفي تهليل وفي ذكر الشهادتين وفي حوقلة فهذا خير عظيم. فإذا أحب أنه الله يردد يعني مع المؤذنين كلهم فهذا جيد. وإن اقتصر على واحد فيكفي.
طيب أخونا عبد المجيد سأل عن التشقير.
التشقير نعم تشقير على حال باختصار إذا كان مقصود تشقير أطراف الحاجبين هذا لا بأس به لا أرى فيه حرج لأن الأصل جواز الصبغ سواء كان لشعر الرأس أو الحاجبين أو غيرها. أما إذا كان المقصود به تشقير كل الحاجبين ثم تأتي المرأة وتتلاعب بحاجبيها مرة ترفعها مرة تخفضها مرة تأتي متعرجة رأيت حقيقة بعض الصور العجيبة والمقززة فيها أرى أن هذا لا يجوز بل هو حقيقة أشنع من النمص تلاعب حقيقة بخلق الله عز وجل يعني فأرى أنه لا يصح. لكن إذا كان مقصود تشقير أطراف الحاجبين خصوصا لمن كان شعرها شعر حاجبيها كثيفا لا بأس به والأصل هو الجواز. مع أني لا أنصح به لا أنصح به لكني لا أحرمه.
أخونا سأل عن عمليات نفخ الخدود. طبعا هي قال للمرأة والآن العمليات هذه للمرأة والرجل على حد سواء.
هو كل العمليات التجميلية أحبتي وأنا لي فيها بحث مطول وموجود في مواقع رسالة الإسلام لمن أحب التفصيل في المسألة وذكر الخلاف. إذا كانت العملية التجميلية لإزالة عيب أصلي أو طارئ مثل ما يكون مثلا عنده بدل 5 أصابع صار عنده 6 أصابع أو أحد الأصابع مثلا قد مال يمينا أو شمالا أو كان أنفه مثلا مائلا ومشوها كل من رآه يعني يستعيب هذا الشكل منه أو من كانت مثلا شفته مشرومة أو ما أشبه ذلك من العيوب الخلقية أو أحيانا التي تحصل بسبب حوادث أو حريق أو غير ذلك فهذه جائز استعمال هذه العمليات التجميلية. ولا أدل على هذا من قصة ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي قطع أنفه في غزوة أحد قطع أنفه تخيل كيف شكل الإنسان فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب الذهب أصبر وأطول عمرا فاتخذ أنفا من ذهب هذه عملية تجميلية بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك بل من الذهب والذهب في الأصل حرام على الرجال لكن إن كان لضرورة أو حاجة ماسة فإنه يجوز استثناء. أما إذا كانت العمليات التجميلية يعني المبالغة في التجميل أو العبث كما نلاحظه اليوم على الأسف الشديد بعض النساء أنفها معتادا وحتى الرجال ولا يعني يستنكره الناس لكن تريد أن يكون أنفها مثل أنف فلانة أو فلان من الناس هذا عبث لا يجوز وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل على لسان إبليس ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله هذا تلاعب يا أخي لا يصح وأشنع من تغيير الجنس الرجل أو المرأة وهذا معتاد الآن وكثير في الغرب مع الأسف الرجل يعني صار عنده رغبة أنه يصير امرأة نسأل الله العافية ولا مع تطور الطب هذا ممكن أنهم يحقنونه بالهرمونات الأنثوية ويعملون عملية جراحية لآلته وتحول إلى آلة أنثى، وربما تنفخ أيضا الثديان والعياذ بالله كمرأة، أو العكس المرأة تكون رجلا. أنا لا شك في تحريمه يا أخي، بل هذا من وحي الشيطان ومن أنكر المنكرات. البعض النساء تجد أيضا خديها معتادة معقولة، لكن يعني تريد أن تكون أن يكون خدها مثل فلانة أو فلانة أو فلان من الناس، لا يجوز. لكن إن كان فعلا يعني في خديها ضمور وصغر، بحيث والله كل من يراها يعني يشفق عليها ويرثي لحالها ويرى أن فعلا هذا عيب، ففي هذه الحال يجوز، لأن حقيقة هذه العملية التجميلية هو إعادتها إلى الخلقة المعتادة التي
أصلية نعم.
خلق الله عز وجل عباد عليها، فلا حرج فيها. أما إذا كانت يعني للعبث كما ذكرت، أو التقليد، أو المبالغة في التجميل الذي ربما يعني يقبح الإنسان كما نلاحظ في كثير من هذه العملية، يعني أن ترى مع الأسف هؤلاء النساء اللاتي بلي الناس برؤيتهن في الشاشات، المقدمات والمذيعات، وهن أكثر النساء يبدون استعمالا للعمليات التجميلية. والله يا أخي إنك ترثي لحالهن، يعني ربما لو رأيتها قبل تراها أجمل بكثير من حالها بعد هذه العملية التجميلية. يعني لماذا هذا العبث؟ ولماذا نساؤنا مع الأسف وفتياتنا يتلعبن بأنفسهن؟ أنا أسمع من بعض الزملاء وبعض القرابة إنه والله يعني فيه يعني قريبتها وقريبتها كانت من أجمل النساء، وسبحان الله أصيبت بهذه اللوثة وذهبت تتلاعب بأنفها وبخديها وصارت يعني فيها قبح، وذهب جماله الذي كان يذكره الناس قبل ذلك. لماذا يا أخي؟ لماذا نتبع هذه التقليعات والموضات التي ربما تزيد الإنسان تشويها وقبحا وتذهب جماله لمجرد أن الناس يقولون كذا، وأنه أيضا هذه المستشفيات المتخصصة في التجميل والمستوصفات تبث هذه الدعايات التي مع الأسف تغرر بكثير من النساء الساذجات، وليسمحنا يا أخواتي لي في هذا، وتذهب تريد أن تغير الله أنفها أو خديها أو شفتيها أو صدرها أو ماذا. لا يجوز يا أخي، هذا لا يصح. إذا الخلاصة أنه إذا كانت العملية التجميلية لإزالة عيب أصلي خلقي أو طارئ فلا بأس بها وهي جائزة، أما إذا كانت من باب التقليد والعبث أو يعني المبالغة في التجميل الذي قد يقبح فإن هذا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. هذه عملية تجميلية، النمص نتف الحواجب، شوف كيف لعن صاحبه والعياذ بالله. بينما لو كان والله الحاجبان كثيفين وربما يؤذي العين، هذا عند كل العلماء يجوز إزالته. لاحظ كيف؟ لأنه كونه يصير كثيفا وربما ينزل على العين هذا غير معتاد، وهذا عيب ظاهر، فيجوز إزالته حتى بالنمص عندما يكون فعلا كثيفا، أو يكون بالقص إذا أمكن زواله بالقص ونحوه. أيضا لعن الواشرة والمستوشرة، لاحظ كيف؟ وقال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذا كانت تأتي يعني تفلج ما بين أسنانها فقط لأجل المزيد من التحسين يعني بزعمها، فهذا تغيير خلق الله فلا يجوز. ولهذا قال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما لو كان والله التفليج لأنه تتأذى بسبب التصاق أسنانها وتراكبها فوق بعضها، هذا يسمون التقويم الآن الموجود، أو احتاجت لقلع أحد الأسنان لكي تزيل هذا الألم، هذا لا حرج فيه لأنه لإزالة عيب ودفع ضرر. لا يخفى عليك أيضا الشيخ عبد الله في العمليات هذه أنه يحتاج فيها إلى كشف المرأة وجهها للرجل، وأكبر من الكشف يمس وجهها، قد تكون مخدرة وتبذل ربما الأموال الطائلة، كل هذا لا يجوز يا أخي إلا إذا كان لدفع ضرر أو إزالة عيب.
جميل. نعم. أم عمر مكويت عادة، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي، والوقت ترى يداحمنا الآن، تفضلي.
إن شاء الله، بس فقط أخوي بارك الله فيكم زيادة توضيح للسؤال الثالث. يقول هذا ناقل الجرح لما نقل الكلام للمجروح يقول أني أنا يعني ذكرته من باب يعني النصيحة والحذر. فالسؤال
يا أخي أم عمر، غفر الله لك، كل النمامين كلهم يقولون هذا، كل واحد ينم على شخص يقول والله أنا لمحبتي لك وأني أردت بس أبين لك الواقع حتى لا تغتر، لا نسمع لهؤلاء، هؤلاء رسل الشيطان يا أختي.
عفوا شيخ عبد العزيز، أحسن الله إليكم. سؤالي وأريد مباشرة أسمع من التليفون.
طيب تفضل.
هل يجوز للمجروح أن يتثبت من الجارح ولو كان يعني ناقل الجرح أخذ عليها العهود والمواثيق.
لا بأس.
يجوز.
نعم يجوز. شكرا يا عمر، شكرا جزيلا لك. حياك الله. بقي معنا ما أقل من 5 دقائق. خذ نظام العراق أو 4 دقائق. طيب. لا تزعلوا.
الطهور.
الطهور شطر الإيمان.
نعم. المقصود بالطهور. الطهور يقال الطهور ويقال الطهور. الطهور المقصود به الماء الذي يتطهر به.
نعم.
بالفتح. والطهور المقصود به فعل الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين سبحان الله عظم شأن الطهارة ومكانتها في الدين وأنها من أعظم العبادات، وهذه قضية ربما يغفل عنها كثير من الناس. تعودوا على الوضوء، على الغسل من الجنابة والغسل من الحوض الحيض بالنسبة للمرأة، وينسون أنها عبادة عظيمة وجليلة وأنها من أكبر مكفرات الخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان. سبحان الله، شوف جعل العبادات شطرا والطهور شطرا آخر. طبعا العلماء استشكلوا هذا كيف. بعضهم قال لأن الطهارة تطهر الظاهر البدن فصارت شطرا، بقية العبادات تطهر الروح تطهر الباطن فصارت هي الشطر الآخر. والقول الآخر وهو الراجح، قالوا القول بأن الطهور شطر الإيمان ليس المقصود أنه يعني 50% و50% الطرف الآخر، لا يعني النصف والنصف، إن المقصود أن لها حظا كبيرا ومكانة كبيرة في الإسلام، وهذا معتاد في لغة العرب. ولهذا مما يروى عن العرب قولهم السنة يوم حر ويوم أو نصف حر ونصف قر. هل فعلا هي حر وبرد؟ لا، هناك اعتدال أيضا الخريف والربيع، لكن الغالب هو هذا. لكن إذا المقصود به بيان مكانة الطهارة في الإسلام.
السؤال الثاني عن أنواع الكفر.
الكفر أنواع، منها ما ذكره
الجحود والتكذيب،
كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر أيضا الإعراض. يعني الكفار الذين ينكرون استحقاق الله للعبودية وإفراده بذلك، هذا كفر تكذيب. حينما يجحدون حق الله في العبودية هذا جحود. الإعراض يعني نسأل الله العافية الذي لا يرفع بالدين رأسا. الملحدين عموما لا يعني يهتم بالدين ولا يتعلمه ولا يبحث عنه ولا يلتزم به، فهذا أيضا معرض، فهذا كله من أنواع الكفر.
أبو ياسر سأل عن معنى قول الله عز وجل وليبتكن آذان الأنعام.
هذا من ما كان يفعله أهل الجاهلية بأنعامهم. طبعا لهم طقوس كثيرة في الأنعام، من ضمنها أنهم كانوا إذا يعني جاءت الناقة بخمسة أولاد أو بثلاثة أولاد يأتون ويقطعون إذن هذا الولد ويتركونها، لا يأخذ لبنها ولا تركب ولا تؤكل. هذا يعني من التلاعب بنعمة الله عز وجل، وربما يقصدون بها التقرب إلى آلهتهم، فهذا لا يجوز.
فبتكون
يعني البتك المقصود به تخريق الأذان وإشعارها.
سأل عن الموقوذة.
نعم، الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الموقوذة هي التي ترمى بشيء ثقيل، يعني يقتلها بحجر، هذه ميتة. يعني نحن نعرف أنه لابد من النحر، لابد من الذبح، وذلك بقطع الحلقوم والمري والودجين، هذا هو الذبح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذا قتلت البهيمة بغير الذبح فهي ميتة. ومن هذه الصورة ذكرها الله سبحانه وتعالى في آل عمران الموقوذة ترمى مثل بهذه الطاولة، رميتها على شات فماتت، ولا بحجر فمات، أو بعصا غليظة رميتها على رأسها فماتت، هذه ميتة لا يجوز أكلها. المتردية هي التي تسقط من جبل أو من سيارة مثلا وهي تمشي فسقطت وماتت، هذه أيضا ميتة. النطيحة تأتي تنطحها بسيارتك مثلا فماتت، أو تؤلب بين خروفين ينطحهما الآخر فنطحه فمات، هذا يعتبر أيضا ميتة. وما أكل السبع المقصود به السباع الضارية، جاء وافترسها وقتلها، لا هي تعتبر ميتة، لا يجوز لك أكله حتى لو استنقذتها منه.
شكرا مقدرين لكم.
ما في وقت خلاص؟
اوكي، انتهى الوقت.
طيب خير ان شاء الله.
ايها الاخوه والاخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيله الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئه حقوق الانسان ومشرف العام على مواقع رساله الاسلام، والشكر كذلك موصل لكم انتم. بالنسبه لسؤال الاخير حمزه فيما يتعلق بالدكتور عدنان ابراهيم، العام الماضي في شهر رمضان نسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم اياه، كان في حوارات اسمها حوارات نماء مع مدير القناه والدكتور عبد الله القرشي، ودعي الدكتور عدنان ابراهيم لحلقات ووافق عليها في البدايه، ثم بعد ذلك غير رايه ولم يحضر للحوارات، ولذلك تمت مناقشه فكره. انا اتمنى ان تتابع الحلقات وهي في الحقيقه يعني حلقات مميزة جدا في نقاش هذا الموضوع. فيما يتعلق بالجريدة الشيخ لعلك تواصل مع الشيخ إن شاء الله تعالى وتأخذ من الجواب مباشرة.
حاولنا منذ نعم. سبع سنين
لكن
اسمعي خلي أقولها بس اختصار سبع أي. سنين وأناس أي. من وزراء ومن أعضاء في مجلس الشورى وغيرهم ومع الأسف لم يسمح
نعم.
يعني حتى يعرف أن
لكن الحمد لله الآن أي. هنا الآن لدينا من وسائل الإعلام ما هو أضعاف أثر ووصول المعلومة إلى مستفيديها. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. غدا إن شاء الله تعالى ضيفنا الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. استودعكم الله تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديث